تغيب وقدوتي في الدين والدنيا معا وخير خلق الله في الكون الرحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يوم أن أسلم إليه ربه زمام الفصاحة والبلاغة فكان أحق بها وأهلها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي في الله أيها الموفقون بإذن الله، ما زلنا مع تصحيح المفاهيم وتصويبها، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا وقبله القرآن على أن يصحح مفاهيمنا. وقفنا مع مشاهد يوم القيامة في الحلقة السابقة، وأن هذا يقول يا ربي فعل فيها كذا، وهذه تقول فعل فيها كذا. اتقوا الله، اتقوا الله وسألوا أنفسكم ماذا تكون الإجابة. الإجابة يأخذ من حسناتك، فإن فنيت الحسنات أخذ من سيئاتك ثم طرح في النار والعياذ بالله. استكمالا لمشهد مشاهد يوم القيامة كي نعود إلى الله عز وجل، أخرج البخاري بصيغة مختصرة والإمام أحمد بصيغة مطولة وحسنه الشيخ في صحيح الترغيب والترهيب من حديث جابر بن عبد الله قال، ركزوا معي كده في الحديث ده، حاجة غريبة جدا، شيء عجيب وغريب. قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يقول النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت أن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع واحد في الشام. ايه يا عم انت في المدينة؟ ايوه هروح الشام. تروح الشام تعمل ايه؟ اروح اشوف الحديث ده. معقول يا جماعة؟ المسجد بجوار بيتنا والشيخ بيتكلم عندي وانا في المسجد ما عنديش استعداد اجلس، الشيخ بجواري يتحدث بين المغرب والعشاء او في التلفاز او في الراديو او في اي حاجة، انا فاضي يا عم. الرجل يركز، ده العجب عندي في الحديث، ان الرجل جابر بن عبد الله رضي الله، جابر مقيم في المدينة، يقول اشتريت بعيرا. ليه يا حبيبي؟ عشان تبقى عندك حلال وتربي؟ لا لا لا، امال ايه تعمل ايه؟ عشان اشد علي رحالي الى الشام. رايح فين يا عم؟ مكثت شهرا في الطريق بين المدينه والشام، شهر بالبعير. رايح فين يا عم؟ قدمت الشام. وصل الشام فاذا عبد الله بن انيس، عبد الله بن انيس رضي الله عنه في الشام، فقال حديثا، قال جابر لعبد الله بن أنيس، لعبد الله بن أنيس: يا عبد الله، يا عبد الله، حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه، حدثني يا حبيبي. والله ماذا أقول لنفسي ولأمتي؟ رجل يشتري بعيرا خصيصا ويذهب إلى الشام شهر كامل بين المدينة والشام عشان يسمع حديث، وأنا الحديث بجوار بيتي في المسجد، لا ما عندي استعداد أسمع. هو ده الفرق بيننا وبينهم، هذا هو الفرق بين الذين فازوا بالدنيا والآخرة معا. لا أقول لك خسر الدنيا، لا، فازوا بالاثنين. طب يا ترى احنا فزنا بإيه؟ احنا فزنا بالدنيا؟ لا يا حبيبي، احنا لم نفز بالدنيا، حتى الذين ربحوا فيها غير مرتاحين نفسيا كما أعلم جيدا. نذهب إلى الشام مع سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. سمعني يا أنيس، يا عبد الله بن أنيس، ماذا سمعت؟ قال: قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد يوم القيامة، أو قال في نص آخر: عراة غرلا غير مختونين. عراء غرل يعني مش مختونين، يعني كما ولدتهم وماتوهم. بهما، قال: قلنا وما بهما؟ عراء عارفين وغرل عارفين، غير مختونين. طب بهما؟ قال: ليس معهم شيء. عار يا حبيبي كما ولدته امه، ادي بهما مش حاجه خالص، لا واخد فلوسه معاه ولا واخد بتاع الفيزا كارت معاه ولا الاي تي ام ولا معاه حاجه خالص. غمض عينيك كده وعيش اللحظة دي، هل تستطيع أن تقف في هذه اللحظة؟ ماذا تقول في هذه اللحظة وما عندك شيء إلا ما قدمت؟ ثم يناديهم رب العزة والجلال بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من القريب والبعيد، كله سامع. ماذا يقول ملك الملوك في هذه اللحظة؟ أنا الديان. الله، اشمعنى أنا الديان؟ يعني لما قلته قبل ذلك، أنا الديان، أنا الملك. ترتعد فرائس الناس كلها، احنا نبتعش من دلوقتي. يقول أنا الديان، أنا الملك، هيحكم يا حبيبي. لا ينبغي، هذا كلام الله عز وجل، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. هذا الجزء الأول. لا ينبغي لأحد من أهل النار، أهل النار، بدأ بأهل النار، لو تفكر أنت دخلت الجنة خلاص حقوق يا حبيبي. لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، خلاها على الشمال يلا، أن يدخل النار وله حق عند أحد من أهل الجنة حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه. اللي من أهل الجنة، اللي من أهل الجنة عنده حق عند واحد من أهل النار لازم ياخده، والعكس. حتى اللطمة، ايه حتى اللطمة؟ يعني ايه لطمة؟ واحد عمل واحد كده، يا ده احنا عندنا الناس بتعمل في الناس ما شاء الله حاجات ولا في دماغها الاخرة. عشان كده مش عايز اسمع شكوى، لا اريد ان اسمع شكوى. احنا في عز الان، احنا اللي بنعمله يستدعي حياة اسوأ، لكن الله بفضل سبحانه وتعالى وفضل الناس الطيبين بينا نعيش في هنا وسعادة مهما كان. تقول لي غلاء وباء، كل ده كل ده بسبب اعمالنا. قلنا كيف؟ حتى اللطمة، تعالى انت لطمته ادي له حقه. طب ما معيش انا بهمن عالي، ما معيش حاجة. حسناتك يا حبيبي ادي له، يمكن تطلعه من النار. هات يا حبيبي، هات لو عندك حاجة ادي له ياخد ويزيد في جهنم الاخر. وانما نأتي عراة غرلا بهما، قال ازاي يعني هيعمل ايه يعني؟ طب احنا عراة وبهم، انسدد ازاي؟ قالوا من الحسنات والسيئات يا حبيبي. انما يحدث توفية الحقوق يا احبتي في الله بان ياخذ المظلوم من حسنات الظالم، فان فنيت اخذ من سيئاته. انتبهوا لهذا اليوم، انتبهوا، هو قريب لا ندري متى. الم تقرأ معي في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في ايه؟ هرة، قطة، حبست قطة، بسة، قطة، هرة، كما تحب ان تقول، سجنتها حتى ماتت. الست خدت القطة وحبستها ببيتها، فدخلت فيها النار. ما هي القطة جات يوم القيامة هتقول لها تاتي هاتي حقي، انت حبستيني ليه؟ لا هي اطعمتها ولا سقتها اذ حبستها، ولا تركتها تأكل من خشاش الارض، ما تسيبها تأكل. احذروا فاني اخاف عليكم عذاب يوم اليم، اخاف على نفسي وعلى امتي وعليكم خاصة. ان مظالم الخلق شأنها كبير يوم القيامة. سيبك من الدنيا دي، وانت فاكر ان انت فلتت من الدنيا خلاص. ونحن نقرأ قول الله عز وجل، نقرأه كده اغلبنا حافظها يمكن، يوم يفر المرء من اخيه، ايه يوم يفر المرء من أخيه، بس لا حبيبي، وأمه وأبيه، لا 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 لا، وصاحبته وبنيه. الله، كل دول يفر منهم؟ يعني الواحد يشوف أمه يهرب منها، مش قالش يهرب، يفر يعني طيران، يبعد عنهم، عن زوجته وعن ابنه وعن أبيه وعن أمه. ليه يا حبيبي في إيه؟ ربما خائف، هو يتسأل، لكنه بيفر عشان يظهر امام الله عز وجل، يخاف ان يسألوه حقوقهم التي ضيعها في الدنيا. هو انتوا تظنون العملية فوضى؟ كل يوم مشكلة بين زوج وزوجة، ايه في ايه؟ في ايه؟ ما تتقوا الله شوية. بين اخ واخ، بين اخ واخت، بين صديق وصديق، بين جار وجار، في ايه؟ ونصلي في المسجد ونتصدق ونصوم. ستأتي يوم القيامة يا حبيبي، يوم يفر المرء من اخيه، اول واحد يمكن اكل حقه، هات يا رب حق منه، ده طالع يجري، طالع فين؟ ها؟ ففروا الى الله مش ففروا من الله. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. واحد فضل حد ايه بس عندك حق يا حبيبي هاته. انه يفر منهم خوفا من مواجهتهم، خايف يواجههم مما احدث مما علم مما كذا. شوف بقى، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. لحد يغنى عن حد، لحد ينفع حد. يفر منهم لما تبين له عجزه وقلة حيلتهم. حيلته حيلتهم. فيا لها من حسرة، ويا لها من مصيبة، ويا لها من طامة، ويا لها من لحظة عصيبة، ويا له من إفلاس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا نظن؟ ماذا ننتظر؟ نتقي الله أحبتي في الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم حين يستخدم طريقة الحوار مع الصحابة رضي الله عنه ومعنا فيما بعد، بطريقة إلقاء السؤال عشان يثير الحمية ويثير الحماس عندنا، لأنها من أحسن الوسائل التعليمية. وقد قلت في حلقة من حلقاتنا السابقة على المعلم سواء في المسجد أو في المدرسة أو في الكلية أو في أي مكان، أن يبدأ بالحوار مع الطلاب. سيبك من إلقاء ملء الزجاجة ده، لا، حوار، إلقى عليهم سؤال يحاوروك لكي يثبت. هذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم هذا في مواقف كثيرة جدا صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله، صدق الله العظيم إذ يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن يا رسول؟ لمن يا ربنا؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هو هذا. من هنا ومن هذا المنطلق كان اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقط، لا، وأهل بيت فقط، والصحابة فقط، والتابعون. إذا بوتقة كبيرة منصهرة تريد أن تدلنا وتنير لنا الطريق، يريد أن يصحح لنا المفاهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصحح لنا، بل قبله القرآن لم يصحح لنا واحد، بل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصحابة والتابعون يصححون لنا المفاهيم. فهل قبلنا؟ نذهب إلى المفهوم الأول. الحديث سنتوقف عنه قليلا، لأن حديث أتدرون ما المفلس فتح لنا الباب أمام تغيير المفاهيم. لأن الصحابة ونحن كذلك نفهم ذلك، المفلس الذي ليس معه مال ولا جاه ولا منصب ولا كذا. قال لا لا لا، أنتم غلطانين. المفلس من يأتي يوم القيامة إلى آخر الحديث. فقلت نبدأ بآيات القرآن التي فهمناها خطأ، ثم نذهب إلى الأحاديث النبوية، ثم نختم الله أعلم متى إذا أحيانا الله عز وجل وإياكم بالحديث في العودة إليه مرة أخرى. المفهوم الأول، تغيير المفهوم الأول على يد أمنا، أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. دي أمنا، عيب لما أقول عائشة. كثير من الناس يقول حديث عائشة، لا يصح. اسمها أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. تصوب العروة بن الزبير رضي الله عنها، عنه ابن اختها، معنى السعي بين الصفا والمروة. دي أول آية تقابلنا. قد يكون في آية أخرى، لكن أنا آتيكم بالحاجات اللي كيف كانوا يصححون ويصوبون ويغيرون المفاهيم. روى البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي ومالك من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قلت لخالتي، هو النص قال قلت لعائشة، بس أنا مش قبل هذا، لا أقبله. قلت لخالتي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ حديث السن، يعني عروة ده كان صغير السن، فبيقول لها خالته بقى يسأل: يا عم براحتك يا عم، أرأيتي قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، لاحظوا الكلمة اللي جاية، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فما أرى، هو عروة يقول، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت له أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: كلا، لو كانت كما تقول إن ليس علينا طواف في الحج مثلا أو كذا، أو العمرة حج البيت أو اعتمر، لو لم يكن علينا من طواف لقال القرآن فلا جناح عليه. شوف فهم السيدة عائشة رضي الله عنها، ايه الفهم ده؟ لو كان كما قلت يا ابن اختي، دي من عندني لابن اختي، لقال القرآن فلا جناح عليه الا يطوف بهما. انما القرآن قال فلا جناح عليه ان يطوف، ما جابش نافي، اثبت الا يطوف بهما. ثم قالت له انما انزلت هذه الآية في الانصار. كيف كانوا يهلون بمناة، وكانت مناة حذو قديم، مناة ده كان من اصنام يعني، وكانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة بعد الاسلام، يقول لك عشان يطوفوا بين عشان مناة كانت عند الصفا والمروة. فلما جاء الاسلام الانصار رضي الله عنهم اجمع، اللهم الحقنا بهم واحشرنا معهم يوم القيامة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. الاخير ايه اللي في الحديث ده؟ غيرت السيدة عائشة مفهوم، احنا عندنا ناس كتير بتفهم كده خطأ، نسأل الله ان يبصرنا ديننا ان يفقهنا ديننا. يروي التابعي عروة بن الزبير، عروة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد بعده، انه سأل خالته ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن معنى قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، حيث فهم عروة رضي الله عنه ان قول الله عز وجل السعي غير واجب على الحاج والمعتمر. دي مشكلة كبيرة، احنا عندنا ناس طالعة الايام دول مفيش حاجة اصلا. مرة واحد قال لي ده الحاج في سينا مش في السعودية، ماشي قول ما شئت، ده مش غير مفهوم، ده عايز مسح عقيدة، عقيدة فاسدة عايزة تمسح وتحط مكان العقيدة الصحيحة. نسأل الله صلاح الحال لنا والجميع ان شاء الله. فهم ان الآية تقول لا سعي بين الصفا والمروة للحج والمعتمر. ده عروة بن الزبير يعني لو كانت العملية مشيت وصلت لنا وابطلنا ركنا من اركان العمرة والحج. فاجابته امنا رضي الله عنها انك فهمت خطأ يا حبيبي، مع ان في توش بقى وانت ازاي تقول كده وازاي بالراحة بهدوء. قالت ان الآية دي يا حبيبي نزلت في الانصار كما قلت لكم من قبل، كانوا من حج من الانصار يرى في السعي بين الصفا والمروة اثما عظيما، كان شيء، لان كان في على جبل الصفا كان طبعا اعلى من المكان الحالي الان، كان في مناة اللي هي صنم يعني كانوا يعبدونها في المكان ده وكانوا يكرهون، يعني يقول لك انا معقول انا حسعى والصنم ده موجود. فلما اسلموا، الكلام ده كان قبل اسلامه حتى، كان الناس محترمين قبل الاسلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية. اذا سيدنا عروة فهم من الآية اي الطوف بهما، فهم الغاء الطواف. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت له لا، لو كان الغاء الطواف لقال الا يطوف، ففهم فشكر الله عز وجل له. المفهوم الثاني، عايزين نغير مفهوم اخر، بس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه قدمت السيدة عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترتيب الآيات، يعني أنا ماشي مع ترتيب السور والآيات. لذلك بدأنا بالسيدة عائشة رضي الله عنها ونثني بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية بعد الآية السابقة. في الصحيحين من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزل قول الله عز وجل حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض، جاب يعني العقال اللي بتحط، جاب كده حاجة بيضة وحاجة سودة وحطهم كده ايه تحت الوسادة، حطهم تحت المخدة، عقال اسود عقال ابيض زي ده حطه تحت المخدة، واحد اسود حطه تحت الوسادة المخدة. فكل ما يستيقظ بالليل يبص، ها الاسود باين من الابيض، الابيض باين من الاسود، عشان لو تبين له يبقى النهار طلع. فقال لا، ده انا ما عندش شايف حاجه لغايه النهار ما طلع، يبقى في خطا. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي، فذكرت له ذلك، فقال له انما ذلك يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود، اي من سواد الليل وبياض النهار، وليس كما فهمت يا حاتم يا عدي بن حاتم. في النص الكريم الذي معنا الخيط الابيض من الخيط الاسود، شبه اول ما يبدو من الفجر المعترض في الافق وما يمتد به من غلس الليل بخيطين ابيض واسود، واكتفى ببيان الخيط الابيض لانه هو اللي ظاهر وباين. وقال رجال او كان رجال من الصحابه اذا ارادوا الصوم ربط احدهم في رجليه خيط ابيض وفي رجل الثاني خيط اسود. عمل نفس المشكله، ما هو الايه كده. فلا يزال ياكل وهو قاعد ياكل بالسحر، يعني تناول السحور، وعينه على الخيط الابيض والخيط الاسود حتى يتبين له رؤيتهما. انت شايف يا عم رؤيه كويس ابيض من الاسود؟ اه. فانزل الله عز وجل قال لا، من الفجر يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فعلموا انه الليل والنهار مش خيط وخيط، يعني يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، اي الليل من النهار. اذا علينا ان نقف امام النصوص بالفهم الصحيح والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا ولا نقف موقف المتفلسف؟ اصل مفهومها كذا، اصل الآية تقول كذا. يا عم اتق الله، اتق الله، فكيف تقول في القرآن ما لم تعلم به؟ هي فوضى. انا لا ادري حاجة كده يعني في ذهني من هذا الموضوع، وهي ايه؟ لو ان مثلا الكهرباء انقطعت، هل اقوم انا باصلاحها ام استدعي الكهربائي؟ اي شيء في البيت يحدث بستدعي صاحب الصنعة. فلماذا القرآن كلنا نفتي فيه والحديث نفتي؟ ايه يا عم جماعة في ايه؟ ومرة استدعوني في مكة لإلقاء محاضرة على جالية من الجاليات، فوجدتهم قد دخلوا، لا داعي كل جنسية عشان يعني يمكن نتكسف ولا حاجة. فدخلت عليهم بعد صلاة العشاء في الحرم، ذهبت إلى السكن فوجدتهم بملابسهم، فقلت أبارك لكم العمرة وأدعو الله أن يتقبلها منكم. قالوا لا لم نعتمر بعد. واه، لم تعتمروا؟ وكيف تجلسون بملابسكم؟ أين الإحرام؟ أنا شيخ رايح حاضرهم. فناداني رجل ريفي بسيط قال لي أستاذ، حتى ما تكلمش، يعمل لي تعال هنا، أنا أجي لك. أنا عندك؟ حاضر أجي لك. تعال أعلمك. قلت له تعلمني؟ طب أتعلم الناس وليه تستدعوني أجيكم؟ فلسفة، بنتفلسف على بعض. قلت له تفضل علمني. قال إحنا هنطلع نروح عند مسجد ستين عائشة، يقصد التنعيم يعني رضي الله عنها، نروح هناك نلبس لبس الإحرام ونيجي نعمل عمرة، وده ما دخلك شر بس كده؟ اه. لا عمرة لكم، يلا اتفضلوا مع السلامة. فوضى هي ولا ايه؟ لا دخول مكة الا بلبس الاحرام. هيعلمني. قلت له من ضحك عليكم؟ قالوا فلان. اتق الله، يلا اخرجوا من المكة، اذهبوا الى المدينة وتعالوا ادخلوا مكة مرة ثانية. الفوضى اللي احنا فيها دي فوضى. تطلع تعمل عمرة واقف بين الصفا والمروة فاجد من بني جلدتنا 14 امرأة ورجل واقفين بين الصفا والمروة يتحدثون، وحدث جدال بينهم فوقفت فسألتهم سلام عليكم خير؟ قالوا هو السعي بين الصفا والمروة، نيجي من الصفا للمروة ونرجع للصفا يبقى شوط؟ اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، احنا لسه لغاية ما فاهمين بعد 14 قرن. خرجت من بلدك وانفقت هذه الاموال. اسأل واحد شيخ يا سيدي، قول له اروح اعمل عمره ازاي؟ احج ازاي؟ ولا هي فرحان ان هركب طياره واروح اعمل عمره وحج؟ لو احكي لكم ما رايته بام عيني، ما انا حتى استحي اقول بعض الاشياء، بس عيب. قبل ان تخرج من بيتك، انا قبل ان اتي الى المكان اقول لو سمحت يا فلان والعنوان فين؟ طب قبل ان تخرج الى الله عز وجل اسال كيف اؤدي المشاعر صحيحه؟ انما يقول لي هيعملوا 14 شوط ويقول لي السعي بين الصفر 14. اتقوا الله، اتقوا الله. المفهوم الثالث، تغيير المفهوم الثالث، الناس فهموا غلط، وابو ايوب الانصاري رضي الله عنه يوضح لهم هذا. انا قلت الترتيب بسبب الايات وليس تقديم كذا على كذا. ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل يوضح معنى التهلكة، احنا برضو فينا كتير فهمناها غلط الى الان. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. علاقة انفقوا بالتهلكة. يقول ابو ايوب الانصاري غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، الحين قسطنطينية يفتتحوها، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة. فحمل مدينة القسطنطينية يعني، فحمل رجل على العدو فقال الناس مهما لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، يعني الرجل قفز من على السور عشان يفتح الباب للمسلمين، مهما لا إله إلا الله يلقي بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه لا أنتوا فهمتوا الآية خطأ، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، الآية دي نزلة في الأنصار، لكن احنا العبرة بعموم اللفظ. كيف يا أبا أيوب فهمنا يا عم؟ بصرنا يا عم، احنا فاهمين غلط. لما نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام قلنا هلم، مش الإسلام انتصر وأقيمت الدولة؟ فقلنا نحن الأنصار هلم نقيم في أموالنا ونصلحها، نقعد بقى جنب فلوسنا وجنب أراضينا ونشوف مصالحنا زي ما احنا بنعمل الآن، ويا ريتها نفعت زي ما بنعمل كده. فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد بالإنفاق. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. إيه يا جماعة الآية دي عايزة مننا إيه؟ الآية تأمر المسلمين جميعا بالإنفاق في سبيل الله، ونفهم أن الإنفاق شمول الإنفاق بكل صور وكل نماذجه وكل أفراد المجتمع مطالبون به. انتوا عارفين كلمة تهلكة على وزن تفعولة، تفعولة دي ليس في اللغة العربية مثيلة له، كلمة تهلكة أو هذا الوزن تفعولة، لو واحد فيكم وجد كلمة عربية على وزن تفعولة يرسلها لي، يرسلها على القناة يرسلها لي، ما في، الكلمة الوحيدة، شوف الإعجاز القرآني، لأنها كلمة يعني نحتاج إلى أن تكون مفاجئة لمن يلقي بأيديه إلى التهلكة. التهلكة هي الهلاك، والهلاك هو خروج الشيء عن حال إصلاحه، كان المفروض يتصلح أنت أهلكته، هذا الفنجان الذي أمام الكوب هذا هذا سليم وأنا أهلكته، أهلكته علي إصلاحه. فالهلاك ضد الحياة، عشان نفهم برضو احنا كمان التهلكة، وعلينا أن نعرف أن الحياة ليست هي أروح وأذهب وأرجع أبدا، إنما كل حاجة في الحياة بحساب معين له قانون، حين أتحدث إليكم في ضوابط في قوانين ليست فوضى، حين تستمع إلي في قوانين في ضوابط. لذلك جعل النص الكريم الهلاك ضد الإحياء. شوف استمع لقولي في آية أخرى، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يبقى يهلك من هلك عن بينة يعني وعارف ان دي هلاك، ويحيى من حي عن بينة. فكل شيء في الدنيا يهلك مثلنا، والهلاك زوال الشيء. ان كلمة ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة تفيد ان هناك شيئا سيسقط منا ويضيع منا، واليد المغلولة عن الانفاق في سبيل الله هي التي تلقي بصاحبها الى التهلكة. فاتقوا الله. التهلكة ان نتوقف عن الجهاد. الجهاد ايه؟ جهاد بالمال والنفس، وجهاد المال مقدم في هذا الزمان على جهاد النفس، لان جهاد النفس يقوم به الجيش والشرطة وأولي الأمر والمسؤولون عن دولتنا، أما جهاد المال فكلنا نشارك فيه، وإلا التهلكة. نذهب إلى المفهوم الرابع لعل يكون السابق واضح لنا. يبقى ما تقولش بقى واحد مثلا يعمل حاجة غلط يقول لي ده ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، غلط، لا تأخذ هذا مثلا لشيء، إنما لا تلقوا بأيديكم التهلكة أنه لم ينفق، بس خلاصتها كده، الذي لا ينفق من مال ومن وقت ومن علم وإلى آخره فقد أودى بنفسه إلى التهلكة والضياع والعياذ بالله. المفهوم الرابع، جاء القرآن ليغير لنا مفهوما كثير منا فهمه خطأ، هيصوب الخطأ ويصح المفهوم في قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا النص أحبتي فهمه كثير من الناس خطأ. كيف فهموه خطأ؟ بل جعلوه حجة ودليل على التقصير. يعني واحد يقصر ويقول لك ايه يا عم، في ايه يا عم، تعال صلي يا عم، صوم يا عم، تصدق، بقول لك ايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده انا سمعته كثيرا، يعني هذا مش ايام الصحابة او نزول الاية رضي الله عنه او نزول الاية، لا ده هذا موجود الان في صحيح مسلم. نرجع للحديث الصحيح يوضح لنا ايه المفهوم. في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الارض الايه اخر سوره البقره، اشتد على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال ايه لله، ركزوا معي، لله ما في السماوات وما في الارض، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. يعني اللي انا ظهرته هيحاسبنا عليه. طب وانا نفسي في كذا بس ما عملتهاش، هيحاسبك على برضه. الصحابه قالوا ايه ده، الناس بقى فاهمه القران كده مش زينا، يعني مش فاضيين له. ايه ده، يعني ما اخفيه في صدري وحاسب عليه، يبقى ضيعنا كلنا. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم حبركين على ركابهم كده، فالامر خطير. قال: يا رسول الله، كلفنا من الاعمال ما نطيق، الصلاه وصلينا، الصيام وصمنا، الجهاد وجهادنا، الصدقه تصدقنا، وقد انزلت هذه الايه ولا نطيقها يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ازاي حاسبنا على، كيف نحاسب على ما نظهره، ما لم نظهره؟ فقال: اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ الذين من قبلكم قالوا سمعنا وعصينا. يا امتي اليوم، مش هقول ايام عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزول الايه، اتقولون سمعنا واطعنا أم أتقولون سمعنا وعصينا؟ اختر ما شئت يا حبيبي، المفهوم أمامك وسنغيره معك الآن من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا، أتكونوا مثل الذين قالوا سمعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا، ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي إلى آخر من إيه، والمؤمنون كل آمن بالله إلى آخر الآية. فلما فعلوا ذلك قالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله عز وجل، خلي بالكوا بقى الآية الأولى فيها إيه، هيحاسب على إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، لا راح منزل آية بقى تانية بعدها اللي بعدها على طول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني إيه؟ هي دي بقى الشغلانة. أن الله عز وجل سيحاسب على ما وقع منك وما بدر منك فقط. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الناس لما دخل قلوبهم منها شيء، طب ازاي نتحاسب عليها؟ ولا ألقى الله عز وجل في قلوبهم الإيمان، اللهم ألقى في قلوبنا الإيمان، اللهم ألقى في قلوبنا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا يا رب العالمين، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأحبابنا المسلمين جميعا يا رب العالمين. ها؟ إيه اللي فعل؟ لما قال: واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، مما لا شك فيه أن هذه الآية قد نسخت حب اللي هي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مش نازل عشان تقول لي انا ما صومش، انا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يا حبيبي، هذه الايه نزلت للرد على قوله تعالى، للرد على قوله تعالى او تخفوه، هيحاسبكم على اللي تبدوه وعلى اللي تخفوه. فكانت النتيجه ان رضي الله عنهم اجمعين التزموا بالسمع والطاعه، وليس هناك حرج. فهناك ايات كثيره جدا تؤيد ما قلت، لكني أرجئها للقاء القادم بمشيئة الله تعالى، لأن هذه الآية تحديدا كثير من الناس الآن يفهمونها خطأ، لذلك تحتاج إلى توضيح أكثر والوقت يداهمنا. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بما في القرآن العظيم من حكم وآيات بينات تضيء لنا الحياة، ويكون القرآن لنا نورا وهدى، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.